بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية تحت العنوان إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسن وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وتحت العنوان استدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. وتحت العنوان ثبوت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا على ما يليق بجلاله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وتحت العنوان إثبات أن الله يفرح ويضحك ويعجب وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن تائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوت عباده وقرب غيره ينظر إليكم.
قرب غيره.
نعم.
قرب غيره.
وقرب أحسن الله إليك وقرب غيرته ينظر أحدكم أذلين قنيتين فيضل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وتحت العنوان إثبات الرجل والقدم لله سبحانه وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يدع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فيقول قد، متفق عليه. وتحت العنوان أقرأها. وتحت العنوان إثبات الندى والصوت والكلام لله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين تلقوا هذا الدين، آمنوا به صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من محبيهم الذين يترضون عنهم. ثم في هذه الجملة التي سمعنا منها ما يتعلق بإثبات رؤية المؤمنين لله جل وعلا من القرآن، فمن ذلك يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة. ومعنى ناظرة بالضاد أي أنها في حيوية وحسن وجمال، إلى ربها ناظرة، وناظرة بالضاء اختطاء أي تنظر إلى الله جل وعلا. وهذا خبر من الله في كتابه أن أهل الإيمان ينظرون إلى الله جل وعلا ويرونه. ويقول جل وعلا: على الأرائك ينظرون، أي أهل الإيمان وهم جالسون على أرائكهم مجالسهم في محل كرامتهم ينظرون إلى ربهم جل وعلا. ويقول جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى في هذه الآية المقصود فيها الجنة، يعني الله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الذين أحسنوا بماذا؟ أحسنوا بالإيمان بالله وبما أنزل من كتب وأرسل من رسل وبوعده ووعيده وبالعرض والجزاء وبالقضاء والقدر. هؤلاء أهل الإيمان لهم الحسنى، ولهم مع الحسنى زيادة، وقد وضحتها السنة، وهو النظر إلى وجه الكريم الأكرم جل وعلا. فمعنى للذين أحسنوا الحسنى، وشيء آخر غير الحسنى النظر إلى وجه الله. ويقول جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا عزيز. يعني أهل الإيمان عندما يدخلون الجنة لهم من كل ما يريدون مما أعده الله لهم، وعند الله جل وعلا مزيد على ما وعدهم به من الأجر والثواب والنعيم المقيم، وهو النظر إلى وجهه الكريم. وأهل الإيمان يزورون الله في كل يوم جمعة. ثم يقول شيخ الإسلام: وهذا الباب في كتاب الله، باب التحدث عن النظر إلى الله جل وعلا واستماع كلامه والتفكر في آلائه، في القرآن كثير. ثم يقول رحمة الله عليه: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه من القرآن تبين له طريق الحق. فأنت أيها المسلم وأنت تقرأ اجعل من نفسك متفكرا فيما تقرأ، فإذا مررت بخطاب من الله: يا بني آدم، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، انظر ما الذي يأتي بعد هذا النداء. إما أن يأتي خير يدعوك الله له، فاحرص على أن تقوم بما تقدر عليه، أو فيه تحذير تنهى عنه، فامتثل أمر الله وانتهى ما نهى الله عنه. فالقرآن الكريم أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم ليضيء لهم قلوبهم ولتطمئن به نفوسهم. ثم شرع المؤلف رحمة الله عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية يأتي بأدلة السنة، الأدلة التي مضت كلها من ما نقله من الآيات القرآنية. هنا يقول: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن. الله قال لمحمد: لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالله فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس مراد الله جل وعلا مما يحتاجون إلى فهمه، لأن بعض القرآن يفهمه عارف اللغة التي نزل بها القرآن من دون ما يحتاج إلى تفسير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أطيعوا الله ورسوله، وفيه أمور تحتاج إلى تفسير، فالسنة النبوية تبين معاني القرآن وتفسره. قال فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ولذلك لا يستغني الإنسان ولو حافظ القرآن الكريم، لا يستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه. والله ذكر ما أنزله إليهما كتابي والحكمة. الحكمة هي العلم الشرعي الذي عند رسول الله. قال وما وصف الرسول به ربه، أي كل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ربنا جل وعلا فهو حق من الأحاديث السعة التي تلقاها أهل المعرفة في القبول. يعني كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث رواه أهل التثبت والنظر من حملة الحديث وبلغوه لنا فهو حق، وعلينا أن نؤمن به كل ما ثبت ذلك. يقول وجب الإيمان بها كذلك، يعني كما نؤمن بما قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما نؤمن بأن من الناس من يحجبهم الله عن رؤيته والنظر إليه إلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إلى آخره. السنة أيضا كما سيأتي بين، فالنبي يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه بدون ترجمان. الله جل وعلا يعرف ما يقوله الخلق كله، يعرف كلامهم ويفهمهم ما يريد منهم أن يفهموه. يقول فالسنة فيها كثير من أوصاف الله، فيها أن الله جل وعلا ينزل، فيها أن الله يضحك، فيها أن الله يغضب، فيها أن الله يرحم، فيها أن الله يرى. فكل ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يؤمن به ويتبعه. ومن ذلك إثبات نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا. ففي الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، سماء الدنيا، كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول فالله من يدعوني فأستجيب له. ما في الوجود أحد إلا وهو محتاج إلى الله. ومعنى هذا أن آخر الليل أحرى لأن يستجاب فيه الدعاء في كل مكان. يقول حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فأنت أيها المسلم ولا بد أن تعرض لك حاجات تعجز عن تحصيلها أو تعجز عن دفعها، إذا رأيتها مقبلة عليك ولا يد لك بدفعها التجئ إلى الله، تحر أوقات الإجابة. ومن أوقات الإجابة آخر ليلك، إذا بقى الثلث الأخير من الليل فتوضأ وتهيأ وأدي ما أمكنك أن تؤدي من صلوات، وتضرع إلى الله جل وعلا إن كنت طالب حاجة عجزت عن تحصيلها وأنت محتاج إليها فاسأل، فإن الله هو الذي يقدر على كل شيء. فالله في غني عن العباد، ومع ذلك يدعوهم، يقول هل من تائب فأتوب عليه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإذا بدت لك حاجة وتعذر عليك تحصيلها أو تعذر عليك دفعها وتخشى منها، فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فرغ نفسك في وقت من الأوقات وتوجه إلى الله، وفي ذلك إثبات أن الله يفرح ويضحك ويعجب. يبين النبي صلى الله عليه وسلم من واقع حال العباد، يقول لله، هذا نوع من القسم، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بالله لله أشد فرحا بتوبة عبده. الله سبحانه وتعالى غني عن العباد، ولذلك في حديث معاذ المخرج في الصحيح يقول جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هو غني عنا، لكنه يحب منا أن نلتجئ إليه ونسأله. يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده. العبد إذا تاب ينبغي أن يفرح فرحا شديدا بتوبته إلى الله. الله جل وعلا وهو الكريم والأكرم يكون أشد فرحا من عبده، لأنه يحب أن يرحم. أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من التائب، يعني التائب كان عليه أن يفرح أنه تاب، لكن توبة الله أشد من فرح الله، أشد من فرحه. قال من حد من أحدكم براحلته. الحديث حديث طويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل في راحلته وسيلة تنقله من مكان إلى مكان ظلت من عنه، فقدها وعليها طعامه وشرابه كل شيء، فالتمس فلم يجد، فأيقن أنه هالك لا محالة، فجلس في ظل شجرة ما بين فتاة وأخرى، وإذا بناقة راحلته واقفة عنده عليها طعامه، فيفور الفرح في نفسه فيرتبك فيقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا بتوبة عبده هذا من فرح عبده الذي فرح بوجود وسيلته. يقول ويقول صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، هذان رجلان أحدهم عدو للآخر، أحدهم مجاهد في سبيل الله يدعو الكفار لأن يتوبوا، والآخر كافر، فيقوم هذا الكافر فيقتل هذا المؤمن فيكون المؤمن شهيدا، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. يقول يقتل أحدهما كلاهما يدخل الجنة، كيف ذلك؟ هذا الكافر قتل المؤمن فراح المؤمن شهيدا، هو مات في موت الدنيا لكنه بقي منعما مكرما عند ربه يرزق، ثم أسلم ذلك الكافر الذي قتله. ويجاهد في سبيل الله فكلاهما يدخلان الجنة، يلتقي القاتل والمقتول في الجنة، لكن يقول الله ونزعنا ما في قلوبهم من غل، ما يبقى في حقد إذا دخل الواحد منا الجنة ما يبقى عنده حقد على أحد، وإنما تواجد ومحبة. يقول الحديث لا متفق عليك الذي قبله، وقوله جل وعلا عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إلينا إليكم أزلين قنطين فيضحك يعلم أن فرجكم قريب. يعني الله جل وعلا يعلم كل شيء ما سيكون وما كان، فيكون أن الناس إذا انتظروا خيرا وتأخر حصول ذلك الخير الذي ينتظرونه يصلون إلى حد يأس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر الله. فإذا يأسوا وإذا بفرج الكريم الأكرم ما عندهم علم من الغيب أن هذا الفرج سوف يأتيهم بعد يوم أو سنة أو كذا، لكن لما رأوا أن هذا الخير تأخر حصوله صاروا في حال يأس. والله جل وعلا ما يثني على الذين يأسون من روح الله، كما يعني في قوله أنه لا يأس من روح الله لقوم الكافرون. المؤمن ينبغي له أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يؤمن أيضا بسرعة فرج الله، وإذا لم يأتي الفرج فليطمئن بأن الله جل وعلا ما أراد به سوءا، هو أرحم الراحمين، قد يؤخر عنه ما يطمع في حصوله ليدخر له ما هو أفضل. قال وفي إثبات الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى من السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني أهل النار يلقون في نار جهنم وهي تقول هل من مزيد، مهما ألقي فيها ما تمتلأ، لكن رحمة أرحم الراحمين بالعباد يقضي جل وعلا بأن يضيقها، بل حتى تستمر كما في سورة قاف تستمر وهي تطلب المزيد حتى يضع رب العزة جل وعلا عليها قدمه في رواية رجلة فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، يعني قد امتلأت ما في متسع. متفق عليه. ومن الأوصاف أيضا متعلقة بالله وأفعاله النداء، أن الله ينادي. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا آدم، الله ينادي آدم أبا البشر، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وفي هذا الحديث في رواية أخرى ينادى ابن آدم فيقال يا آدم أخرج بعث النار، فيقول ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. ففزع الصحابة وقالوا وما نكون نحن في هذا العدد يا رسول الله؟ فقال لا تيأسوا، ما أنتم إلا، يعني ما أهل الإيمان، إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو العكس. الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن الكثرة هي التي ما تؤمن، نسأل الله السلامة من سبيلهم. متفق عليه. يقول وقوله جل وعلا ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يعني يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. هذا الحديث من حديث عدي بن حاتم وهو في الصحيحين يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه يوم ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر هذا الإنسان عن يمينه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا ما قدم العمل، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر هذه القصة قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو بنصف تمرة واحدة، ومن لم يستطع فبكلمة طيبة، يعني بلا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، وامثال هذه الكلمات الطيبات، لأن هذه الأذكار بمنزلة الصدقة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى غير ذلك. قبل على عظمة
الشيخ حفيظه الله تعالى in tonight's lesson, he began by praising Allah Azza wa Jal and bearing witness to the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. To him is the dominion and all praises for him, and he is able to do all things. And the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his slave and messenger, he gave the message, he fulfilled the trust, and he fought in the way of Allah the true fighting. And may Allah be pleased with the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, those who fought, those who believed in the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and migrated with him and to him and fought with him and fought after him. And may Allah ta'ala make us amongst those who have true love for the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And these sentences that were read tonight, they are related to the names and attributes of Allah Azza wa Jalla. And the first of them were the ayats related to the believers seeing their Lord on the Day of Judgment. And the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned, or Shaykh al-Islam Rahim Allah Ta'ala mentioned, the faces on that day will be gleaming, they will be happy, they will be beautiful, they will be looking at their Lord. So ماضرة with a dot is beauty and joy, and ناضرة with a dot, which is the sister of Fa, it is that they would be looking at their Lord Tabaraka Ta'ala. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, indeed on the Day of Judgment the believers, and in Jannah the believers, they would see their Lord Tabaraka Ta'ala. And in the next verse, عَلَى أَرَائِكِ يَنْظُرُونَ in Surah Al-Mutaffifin, they will be looking at their Lord while they are sitting on couches. So the believers, they will be sitting on couches and they will be looking at their Lord. And then the next verse, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةً in Surah Yunus, for those who have done good, they will have good and that which is extra. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, these are the people that have done good. They have believed in Allah Azza wa Jalla. They have believed in His Book. They have believed in the punishment of Allah and the promise of Allah. They have believed in a divine decree. So they have done good. Allah Ta'ala says in the Quran, "Hal jaza'u al-ihsani illa al-ihsan." With the people who have done good, would they be rewarded except with good? So those people who did good in their belief and in their practice, Allah would reward them with good, meaning Allah would reward them with Jannah. So Al-Husna, in this verse in Surah Yunus, is referring to Jannah. And the Ziyada, that which is extra, this is referring to them looking at their Lord Subhanahu wa Ta'ala. So they would be looking at the face of their Lord Subhanahu wa Ta'ala. And in the next verse, لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد in Surah Qaf. They have that which they desire in it, and we have something extra. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that the people of faith, they would enter into paradise. And they would receive everything which they desire that Allah Subhanahu wa Ta'ala has prepared for them. And Allah Subhanahu wa Ta'ala has also prepared for them something extra, and that is that they would see their Lord. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that the believers would look at Allah, or they would visit Allah Azza wa Jal on every Friday. While they're in Jannah, they would visit Allah Azza wa Jal every Friday. And then Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mentioned that this, meaning the affirmation of the attributes of Allah Azza wa Jal in the Qur'an, is plentiful for the individual who reflects over the Qur'an and seeks guidance by way of it. The correct path, or the path of truth, the path of truth will be made clear for him. The Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned that it is befitting when a Muslim reads the Qur'an that he reflects and contemplates over that which he is reading. And when he reads the verses, Ya Bani Adam, when he reads the verses, O the son of Adam, or he reads the verses, Ya Ayyuhan Nas, O mankind, or he reads the verses, Ya Ayyuhan Ladina Amanu, O you who believe, it is upon a believer to focus on that which would come thereafter. For verily, it would be some good that Allah subhanahu wa ta'ala is enjoining upon him so that he can implement it, or it would be a warning that Allah subhanahu wa ta'ala is warning him of so he can abstain from it. So it is upon the individual to reflect over that which he is reading of the Qur'an. And the Shaykh Habib Allah ta'ala mentioned that the Qur'an was sent down by Allah Azza wa Jalla upon his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as a light for the hearts of the people and to bring them comfort in their lives. Then Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala went on to mention from the Sunnah those different narrations of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that affirm the attributes of Allah Azza wa Jalla. And he mentioned Habib Allah ta'ala that everything that was mentioned previously of the verses, or everything that were mentioned previously of the attributes of Allah and the names of Allah, this came from the Qur'an. These were verses that were mentioned from the Qur'an. Now the author is going to mention that which has come by way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the authentic Sunnah. And he mentioned, Habib Allah ta'ala, that the Sunnah explains the Qur'an. As Allah ta'ala mentioned, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. We have sent down to you, we have revealed to you the reminder, so you can clarify to the people that which has been revealed to them. So the Prophet ﷺ would clarify to the people the meaning, or that which is intended by Allah Azza wa Jal in the verses of the Qur'an. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, when the Qur'an was revealed, you had the individuals from amongst the Arab, they understood it, because they understood the Arabic language. But you have some individuals that do not understand it, so they are in need of explanation, and this came by way of the Sunnah. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, it is mandatory that we abide by that which is mentioned in the Sunnah. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that even an individual who memorizes the Qur'an, this individual is still in need of the Sunnah. As the Prophet said, عَلَىٰ إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. Verily, I have been given the Qur'an and that which is similar to it. So this informs you that an individual is in need of the Sunnah just as he is in need of the Qur'an. And likewise, the Shaykh mentioned that Allah Barakallah mentioned that we have sent down the book and the wisdom. And the wisdom is the Sunnah of the beloved of our beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam. So we believe in everything that the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in the Sunnah of the description of Allah Azza wa Jalla, that which is authentically reported with narrators by way of narrators who are reliable and trustworthy. We believe in everything that was informed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which came in these narrations. And from amongst that which came in these narrations is the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Is the statement of our beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam, where he mentioned that verily Allah subhanahu wa ta'ala comes down to the sky during the third part of the night, during the last or the third portion of the night. And Allah subhanahu wa ta'ala says to that individual, is there anyone calling on me so I may answer him? Is there anyone seeking anything from me so I may give it to him? Is there anyone seeking my forgiveness so I may forgive him? And this hadith is in Sahih Bukhari and in Sahih Muslim. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, there is no one in this creation except that they are in need of something. except that they are in need of something. So this informs us in this hadith that this is one of the times that the supplication is accepted by Allah Azza wa Jalla. And if that is the case, then it is befitting that the believer calls on his Lord during the last part of the night. The Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, every Muslim, it is mandatory that you have a need. And there's something that you want to prevent. There's some type of harm that you want to prevent. Or there's some type of good that you want to bring about. When that takes place, it's for the believer to turn to Allah and seek it from Allah Azza wa Jalla. And you should seek it at a time when the supplication is answered and accepted by Allah. And this is one of the times that the supplication is accepted by Allah, the third part of the night. So if the third part of the night comes, it is upon the believer to make ablution. And it is upon himself to prepare himself for prayer. And he begins to pray to Allah Azza wa Jalla. And he begs from his Lord and he requests from him. Indeed, Allah Subhanahu wa Ta'ala is able to do all things. And indeed, Allah Azza wa Jalla is self-sufficient from his creation. He is in no need of his creation. But even with that, Allah Subhanahu wa Ta'ala calls you to call on him and to seek his forgiveness and to request from him. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, in our lives we have things that it's very difficult for us to accomplish. Or we have things that it's very difficult for us to abstain from. But if we sincerely call on Allah Azza wa Jalla, we should understand that nothing is greater than Allah Azza wa Jalla. We should understand that Allah is not incapable of anything. So we should call on Allah Azza wa Jalla. There's nothing that Allah is incapable of bringing about in the heavens nor in the earth. Also from the attributes that have come in the sunnah is the fact that Allah Azza wa Jalla has farah, Allah has joy with the repentance of His servant. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is clarifying that we should have joy when we repent. When an individual repents to his Lord, the individual should have extreme joy that Allah has given him the ability to repent. And we should understand that nothing is greater than Allah Azza wa Jalla. And Allah is not incapable of anything. As it is come in the hadith of Mu'adh, which is reported in Sahih of Imam al-Bukhari, where Allah Ta'ala said in the hadith al-Qudsi, you will not be able to harm me, nor will you be able to benefit me. So the believer should understand that it is upon him to turn to his Lord and call on his Lord for every single thing that he needs. And everything that he wants to protect himself from, he should turn to Allah Azza wa Jal, because Allah is capable of all things. Then the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, indeed, the individual when he turns and repents to Allah, he should be grateful. Afwan, he should be happy. But Allah is more happier than you in that regard. Allah is happier than you in that regard. He is very happy, extremely happy, when his servant repents to him and turns to him. Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned the full hadith, and that was the hadith of the individual who was on a journey, and he had his food and provisions on his riding beast. And then when he slept at a tree, or when he was on his journey, his riding beast abandoned him and left. The individual despaired from his life because all of his provisions were on his riding beast. He slept at a tree. And then when he woke up, he found his riding beast standing in front of him. He said, because of extreme joy, O Allah, you are my slave and I am, O Allah, you are my slave and I am your Lord. He made a mistake because of his extreme joy. Allah is happier than the individual that this happens to. Allah is happier with the repentance of his servant than this individual. Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala went on to explain the next hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, where it mentions that Allah laughs at two men. One of them kills the other, and then that individual is killed, the murderer is killed, and both of them enter into paradise. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, this is the individual that is a mujahid, a person that's fighting in the way of Allah. He is killed by way, or he is killed at the hand of a kafir, at the hand of a disbeliever. So he enters into Jannah, he's a shaheed, he enters into Jannah. In this life he dies, but verily he is alive with Allah Azza wa Jal. But how does the other individual, the disbeliever, how does he enter into paradise? Because later on he enters into Jannah. Later on he enters into Islam. And he goes to fight in the way of Allah, and then he is murdered. So he also enters into Jannah. So Allah subhanahu wa ta'ala laughs at these two men. One of them kills the other and both of them enter into Jannah. So this hadith affirms that Allah azza wa jal has the characteristic of laughing. Likewise, the next hadith is that Allah subhanahu wa ta'ala is amazed by the individual despairing of the mercy of his Lord and the fact that the ease is close. And the Shaykh mentioned Habib Allah ta'ala, there's something that the Shaykh mentioned about the previous hadith, about the two men that kill one another. And that is that the Shaykh said, Habib Allah ta'ala, these individuals will meet in Jannah. The one who is killed and the one who killed them. Later on, when they enter into Jannah, they will meet. But will they have hatred for one another? The Shaykh said, no. Because Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, verily we would take out of their chest dislike and displeasure. So these individuals, so these individuals would not have dislike for one another, but in fact they would have love for one another, even if one of them was killed by the other. Then the next hadith, where Allah subhanahu wa ta'ala is amazed by the individual despairing of the mercy of Allah. And the Shaykh mentioned, Habib Allah ta'ala, indeed there, people, we want things, we desire things, and at times these things are delayed. And the people, because of the delay, the people reach to the stage where they despair from the mercy of Allah Azza wa Jalla. And they do not know, they do not have knowledge of the unseen, and they do not know that the ease is going to come. This may be after one day, this may be after one month, this may be after one year, but indeed the ease is going to come. So the individual should not despair from the mercy of Allah Azza wa Jalla. And verily Allah described the people that despair that they will not be successful. So it is upon the believer to believe in the qada, the divine decree of Allah. And to know that if Allah ta'ala, or to know that if Allah delays something, Allah has not done it to harm the individual. Allah has not delayed the ease in order to harm the individual. It is possible that Allah delays it for a reason. And it is possible that Allah delays it so that the individual can obtain that which is better and that which is more preferred. Then in the hadith, the last hadith, or before the last hadith that we read, that the hellfire will continue to accept. It would accept the people of the hellfire, it would accept the disbelievers, and it would not become full. But verily Allah is all merciful. So Allah gives it a limit thereafter. And the hellfire will come to the extent, to the point where, as is mentioned in Surah Al-Qaf, that it would say, is there any more? Is there any more? When the people of the hellfire are being thrown in it. And then there comes to a point where the hellfire closes, it folds, and it says, that is it. Meaning it is full. And in the next hadith, the hadith where Allah Ta'ala calls on Adam alayhi salatu wasalam, the father of mankind. And Allah says to Adam, take out of your lineage a group that would enter into the hellfire. And this is in Sahih Bukhari and Sahih Muslim. And the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned, there's another narration that says, Adam would reply or respond to Allah, who should I take out? Or how many should I take out? And Allah would say, from every 1,000 take out 999, they would enter into the hellfire. The companions of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when they heard the statement of the Messenger, they said, so where would we be? What would our case be? And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam described them, or he said to them, verily you are like the white hair on the back of a black bull. So verily you are distinct. So the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told them something that would give their heart ease. Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned two verses from the Quran. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala two verses from the Quran that informs you that most of the people, the first verse, most of the people, no matter how diligent you are, they would be astray. And likewise, Allah Ta'ala mentioned in the Quran, and if you were to obey, أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. If you were to obey most of the people of the earth, they would guide you astray. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, so this kathra, and to have the most numbers, this is not a sign, or this is not an indication of safety and security, because most of the people would be led astray. Then the last hadith, that we mentioned tonight, the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is the hadith of Adi bin Hatim in Sahih Bukhari, Sahih Muslim, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned on the day of judgment, of the hadith, as it's mentioned in Aqidat al-Wasitiyah, there is no one from amongst you except that his Lord would speak to him. There would be no translator between him and his Lord. The Shaykh mentioned that this is a long hadith, and in it the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned the person on the day of judgment, he would look to his right and he would only see his deeds. And he would look to his left and he would only see his deeds. And then he would look in front of him and he would only see the hellfire. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, so fear the hellfire even if it be with a portion of a date. Even if it be with a portion of the date. And if you do not have the ability, then with a good word. And a good word is La ilaha illallah, as well as Subhanallah. The Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, that supplication to Allah, or remembrance of Allah, this has the same status as giving charity. Remembrance of Allah has the same status as giving charity. As it was mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you saying La ilaha illallah is sadaqah. And you saying Subhanallah is sadaqah. And enjoining the good and forbidding the evil is sadaqah. So all of this is sadaqah, and this is that which the Shaykh explained in tonight's lesson. يقول السائل أحسن الله إليك ظهر في السودان قبل مدة من الزمن رجل يزعم أنه المهدي المنتظر ويعتقد أن من لم يصدق بأنه المهدي فهو كافر بزعمه وأنه يسمع من الله وأن الله يكلمه بلا واسطة فما قولكم في هذا الرجل أحسن الله إليك
هذا ادعى هذه الدعوة مدة طويلة في القرن الهجري الماضي ولا شك أنه في هذه الدعوة دعوة باطلة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما صار ينزل على أحد وحي ولا يزال له بقايا وأتباع في السودان لكن ما كل دعوة تكون صحيحة إلا ما كان من دعوة يسندها الدليل من القرآن والسنة ويروى أن الرجل هذا لما دعا هذه الدعوة أرسل له أناس من الجزيرة من المملكة شخص ينظر عن هذه الدعوة التي يدعيها المهدي هذا ورجع قال ما ليس عنده إلا أنه رجل دجال يكذب على السودانيين وأكثر ما تمشي هذه الأمور تجري إذا كان المخاطبون ليسوا من أهل العلم
The individual is asking, there's an individual in Sudan who appeared recently or some time ago, and he claims that he is the Mahdi al-Muntadir, the Mahdi which is being waited for, and he believes that anyone who disbelieves in him being the Mahdi, he's a disbeliever, and he believes that he hears from Allah and Allah speaks to him directly. The Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, this individual appeared some time ago in the previous decade of the Hijri calendar. And there's no doubt that this claim of this individual is incorrect and it is evil. And there's no doubt that revelation is not revealed to this individual because the Prophet ﷺ mentioned that revelation would not be revealed after the Prophet Muhammad ﷺ. And this individual does have followers in Sudan, but his call and his propagation is not correct, it is false. And it is not based on a proof from the Qur'an nor from the Sunnah of the Prophet ﷺ. And when this individual appeared, people were sent from the Arabian Peninsula to visit him and to see his claim. And when those individuals returned, they clarified and they declared that this individual is a liar. And he is a Dajjal. He is like a devil. And there's no doubt the only people that he affects are people who do not have knowledge, people who do not have clarity in that matter.
يقول السائل أحسن الله إليك هناك في الغرب بعض الدعاة يقولون بأن القرآن في اللوح المحفوظ فقط والذي بين أيدينا لا يسمى قرآن وإنما هو المصحف لأن لفظ القرآن على حسب زعمهم لا يطبق على أوراق أو شيء مكتوب فبالتالي أصحاب هذا الرأي يقولون باستحالة إمساك القرآن وأن القرآن مكتوب يشبه النقد الورقي المتداول بين الناس فهل هذا الكلام صحيح وهل يقال صاحب السنة مثل وهل يقال صاحب السنة مثل هذا الكلام عن القرآن
هذا كلام فاسد وهذا من يقول هذا الكلام لا يسمى من الدعاة وأنه داعية إما أنه جاهل أو أنه داعية ضلال فالصحابة تلقوا هذا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله تلقاه ما أوحى به إليه جبريل عليهما السلام وحمل الصحابة هذا القرآن وعلمه الناس وكتبت المصاحف في عهدهم رضي الله عنهم وأرضاهم
The individual is asking, in the West you have some callers who say that the Qur'an is only in the Lawh al-Mahfuz, the preserved tablets, and that which is in our hand is not called the Qur'an, but it is the Mus'haf, because the word Qur'an, according to their statements, is only mentioned or is only described that in terms of papers and the likes, so that the individuals who have this opinion, they say that it is not possible for you to hold on to the Qur'an, and that which we hold on to is like paper. Is this speech correct? And would a person of the Sunnah say this speech about the Qur'an? The Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, this is incorrect speech. This speech is incorrect and it is evil. And the individual who says this speech, they should not be described as being an Islamic caller. But in fact, this individual is ignorant. And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, and the state, this individual is ignorant, or he's a caller to evil and deviation. The companions, they took the Quran, or they received the Quran from the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam carried the Quran and received the Quran from Jibreel Alayhi Wasallam. And they carried the Quran during the time, during their time. And the Quran was written during the time of the companions. May Allah Ta'ala be pleased with them.
يقول السائل هل يمكن أن تذكر لنا بعض التوجيهات التي تجعلنا نستيقظ في آخر الليل أو في ثلث الليل الأخير حتى نصلي وندعو الله
هذا أمر سهل لمن وفقه الله يجعل الآلة المنبهة الساعة توقظه الساعة مثلا الثالثة أو الثانية بالتوقيت المحلي الشمس تغرب الساعة السادسة تماما والفجر الساعة الخامسة بالمجموعة 11 ساعة قسمة هذه 11 على 3 يكون لكل ثلث أقل من 4 ساعات فالثلث الأخير هو الذي يحصل فيه مجاله وفي الحديث الصحيح ليس فيما درسناه الآن إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا لا أعطاه الله وذلك كل ليلة ولم يحدد في هذه الساعة النبي أول الليل لكن النبي حدث ذكر نزول ربنا جل نزول ربنا جل وعلا آخر الليل وأفضل ما يكون أداء صلاة التهجد أن تكون في الثلث الأخير من الليل وهو الذي استقر الأمر للنبي آخر عمره أنه إن يوتر في الثلث الأخير من الليل. نعم.
The individual is asking, could you give us some advice on how an individual can wake up, or some things an individual can do so he can wake up during the third part of the night and pray? And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, this is something easy for the person that Allah gives success to. The individual should, he should set the alarm in order to wake up at 2 o'clock, 2 a.m. or 3 a.m. It's the present time. The Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, that the sun sets exactly at 6 o'clock and Salat al-Fajr is at 5 o'clock. So between the two, it's 11 hours. So if an individual divided into three portions, then the third part of the night would be between 2 and 3 a.m. And there's another hadith, which is not from the narration that, or not from the hadith that we mentioned tonight, but there's another narration where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, verily, during the night, there's not a time that an individual reaches this time and he's praying, calling on Allah, except that Allah gives him that which he supplicated for. And this is every night. In that narration, the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not mention the third part of the night. But the best part of the night to supplicate and stand in prayer is the third part of the night. And that is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam, during the last part of his life, that's when the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to make Salat al-Witr.
يقول السائل إذا لم يكن يعرف المرء أي فريق من الفرق الإسلامية من الفرق الإسلامية يتبعها فماذا عليه أن يعمل؟ إذا كان الشخص لا يعمل أي فريق من الفرق الإسلامية يتبع.
الأمر سهل ويسير. لا تسأل عن الفرق. إنما اسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون؟ النبي بيّن حال الفرقة الناجية من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي لا تلتفت إلى فرق، وإنما التفت إلى الصحابة الذين شهد لهم النبي أنهم خير الناس بعد الأنبياء.
The individual is asking, if a person is not sure which path or sect to follow, what should they do? And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, the affair is easy. You should not ask about the groups, but you should ask about the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the way of his companions. The Prophet ﷺ clarified the safe sect when he said, they are upon that which I am upon and my companions. So you should not look at the groups, but you should look at those who are upon the way of the companions of the Prophet ﷺ, which the Prophet ﷺ described as being the best people after the Prophets and the Messengers. يقول السائل كيف نتعامل مع مسلم نعم أو ما هل يجوز للمسلم الانحناء لشخص آخر؟
لا يجوز. سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلقى الرجل أيركع له؟ قال لا. قال ينحني له؟ قال لا. وإنما يصافح مصافحة، أو إذا كان قديم العهد يتم المعانقة بين الرجل والرجل.
The individual asking, is it permissible for another individual to bow? Is it permissible for one person to bow to another? And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, it's not permissible for a person to bow to another. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked about two people that meet each other. Is it permissible for one to bow to the other? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, no. But that which they should do is they should shake hands. And if one of them has returned from a journey or he hasn't seen the other in a long time, then they would hug. but it is not permissible for them to bow to one another. يقول كيف نرد على شخص يزعم أن اتباع السلف الصالح أن اتباع السلف الصالح بدعة؟
هذا لا يحتاج إلى رد، هذا لا اعتبار له. الله جل وعلا لما ذكر الصحابة قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فكل من كان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه هذا من السلف الصالح، هؤلاء هم السلف. معنى كلمة السلف أي الناس الذين مضوا ومضى وقتهم. الناس إما أن نكون خلفا لسلف كريم، أو يكون الضلال خلف سيء، نسأل الله العافية.
Individuals asking, how do we respond to an individual that says following the way of the Salaf is an innovation? The Sheikh says you do not need to respond to this individual. There is no weight in the statement of this individual. Allah Azza wa Jalla, when He mentioned the companions, He said, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. Those who came after them, they say, O Allah, forgive us and our brothers who have preceded us in faith. And do not place in our chest any dislike for them. O Allah, you are the most forgiving, the most merciful. So everyone who was upon the way of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and the companions, this is from the way of the Salaf al-Salih. The meaning of the Salaf is the people that have passed. Their time has passed. So you are person who has come after them, you are one of two. Either you're following people that were upon good, or you're following people that were upon bad. This is that which is intended by that. يسأل السائل هل يجوز للوالد أن يضرب ابنته المتزوجة وهي حامل؟ هل يجوز للوالد أن يضرب ابنته المتزوجة وهي حامل؟
لا يجوز للرجل أن يضرب ابنته أو امرأته وهي حامل ضربا قد يسبب إسقاط الحمل، لا يحل لذلك. الضرب عموما تأديبا يجب أن يكون بالقدر الذي لا يؤذي.
Individuals asking, is it permissible for a man to beat his daughter who is married and pregnant? Sheikh Habib Allah Ta'ala mentioned, it's not permissible for the individual, the man, to hit his daughter or his wife if they are pregnant, because this is something that could cause a miscarriage. And the hitting, if the individual needs to hit, then they should hit at the level, or they should hit at the level that doesn't cause harm, that doesn't bring about major harm. يسأل السائل هل يجوز للمسلم أن يتصدق على من يسأل ويقف عند إشارات المرور؟
المحتاج إذا علم المسلم أن هذا السائل محتاج فينبغي أن يحسن، لكن في الأماكن التي قد يكون هذا الإحسان سببا في حصول أضرار على السائل أو المسؤول أو المارة من الناس لا، فلا يحل ذلك.
Individuals asking, should we give to the beggars that stand at the traffic lights? And the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala. If the Muslim knows that the person who's asking is in need, then you should be kind and give. But you should avoid giving to individuals in places that possibly you giving would cause them harm or you harm or other individuals harm, like the traffic lights and the likes.
يقول سعد امرأة طلبت من زوجها أن تسافر إلى بلد آخر لكي تتعلم القرآن واللغة العربية. وهذا الرجل له زوجتان. فسافر بامرأته إلى هذا البلد وتركها لمدة. فتسأل السائل إذا تسأل هي إذا رجعت إلى زوجي فهل عليه أن يعوضني الوقت الذي كنت فيه الوقت الذي كنت في بلد آخر؟
غياب السائلة عن زوجها تلك المدة إنما كانت لمصلحتها هي، فمطالبة الزوج بأن يعوضها مدة عن ذلك الغياب الذي كان لمصلحتها هذا طلب ليس بالوجيه. ترك تتعلم القرآن فهذا خير ساقه الله لها، ينبغي أن تحمد الله على هذا التوفيق وتشكر هذا الزوج، لا أن تطالبه بأمر لا يريده.
A female, a female requested from her husband to travel to another country so that she can study Quran and Arabic. And that husband has two wives. So when the wife stays away and then after some time she returns, she requested from her husband, or she's asking, is it obligatory on her husband to make up the time? The Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, the female who requested from her husband to travel to study the Quran and the likes, this travel was for her benefit and at her request. So her seeking the time to be replaced is not correct. Indeed, her seeking or indeed her requesting to learn Quran and Arabic was something good, and she should praise Allah that her husband allowed her, and she should not seek from her husband to make up the time. Yes, in the Sa'al, the Kurds in في الدرس حفظكم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة أنهم كشعرة بيضاء على جلد ثور سوداء أو أسود، فهل هذا وصف للصحابة أو هذا وصف لأهل الإيمان؟
لا، هذا بيان لقلة أهل الإيمان. أضفت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، معناها أن أهل الضلال هم الأكثرية. النبي ذكر غير هذا اللفظ بين يدينا أن عدد الكافرين قد يفوق 999 نفر، وإذا استعرضنا الأمم التي فنيت على الكفر قوم نوح أخذهم الغرق، قوم عاد حصل لهم ما حصل. الله جل وعلا ما قص علينا كل من هلك، هو إنما قص قصصا لبعض الأمم، والهالكون أكثر بكثير من الناس. ولذلك النبي طمأن الصحابة بأن لا تضيق صدورهم من هذا البعث، عندما قال الله لآدم أخرج بعث النار، فسأل ربه فقال وما بعث النار؟ قال من كل كذا إلى آخره.
Individuals asking when the Prophet صلى الله عليه وسلم is in the lesson. When the Prophet ﷺ responded to the Sahaba, you are like the white hair on the back of a black bull. Individual said, is this description for the companions or for the people of the Iman? And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, this is clarifying the small number of people of Iman. And this is showing you that most of the people are deviant, and most of the people are astray. as is in the two verses that were mentioned, Shaykh Habib al-Attar repeated those two verses. If you were to obey most of the people, they would guide you astray. And the other verse, and most of the people are astray, even if you are diligent in guiding them to the correct path. So the Prophet ﷺ mentioned in another narration that the number of the kuffar would be out of each 1,999. Likewise, the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that the nations that were punished before for their disbelief. You had the people of Nuh, they were drowned, and you have the people of Ad, they received their punishment. You should also understand that Allah did not mention all of the people who were destroyed. They were many more. So this is informing. So the Prophet ﷺ is giving comfort to the companions to let them know that their chest should not be tight when they heard the statement that Adam ﷺ was ordered to take out from every 1,000 people 999 that would enter into the hellfire. يقول السائلة أخت تطلب من فضيلتكم التوجيه كانت تسكن مع زوجها في البيت ثم سافر زوجها منذ حوالي 3 سنوات ولم يرجع إليها ولم ينفق عليها فهل عقد الزواج مستمر وما توجيهكم لها؟
عقد الزواج مستمر لا ينقطع إلا بطلاق أو بفسخ. فإذا كانت متضررة هو في الحقيقة لا يحل له أن يفعل هذا الفعل إلا برضاه. لا يجوز للزوج المسلم أن يغيب عن زوجته مدة طويلة تتضرر حياة ونفقة بذلك. والعلماء ذكروا أن المدة التي يمكن أن يغيب الزوج عن زوجته ولو لم ترضى 4 أشهر أو 6. الأربعة للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر في القرآن الكريم.
A female is asking for advice. She used to live with her husband, and then her husband has traveled and left her for about 3 years. He has not returned to her, nor has he spent on her. She wants to know, is the marriage contract still valid and the likes? The Sheikh mentioned the marriage contract is valid, and it will not be invalid until divorce is given or until the marriage is made void. If the female is harmed because of the harm which is the female is inflicted with. It is not permissible for the man to do so. This action is not permissible for the man to stay away from his wife for this amount of time, except that she is gives her consent. It is not permissible for a Muslim man to stay away from his wife for a long time if she is harmed in terms of her life, as well as spending, financial situation. The scholars mentioned that the time period that is permissible for the man to stay away from the wife is 4 months, and some of them mentioned 6 months. And this is mentioned, تَرَبَّسُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. It's mentioned in the Quran, she would sit for 4 months. So 4 months is mentioned in the Quran. كيف ننصح؟ يقول السؤال: كيف ننصح من هو مستمر أو مصر على المعاصي وقد يعلم الحق من الصواب ولكن يحتج بأنه ضعيف الإيمان؟
يكرر نصحه ويخوف من أن توافيه المنية الموت وهو مرتكب ذلك الذنب، لأن من مات وهو في حالة سيئة يبعث بتلك الحالة يوم القيامة.
How do you advise an individual who is persistent upon sin, and he knows the truth from from falsehood, but he says that he is weak in iman. The Shaykh mentioned Habib al-Atal, you continue to advise him and you make him fear the fact that death may come to him while he's in this state of sin. And you should remind him that an individual who is performing sin at the time of death, this individual would be resurrected upon that sin. يقول السائل كيف أو ما المعنى الحديث الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
الله جل وعلا على كل شيء قدير. لما ذكر النبي أن أعمالهم تعرض عليه قالوا كيف وقد علمت، يعني صرت ذهبت، قال إن الله حرم على الأرض أن أجساد الأنبياء، فلا يستغرب أن يحمي الله أحدا من أنواع من التفتت، لأن الذي أوجد هذا الكون قادر على أن يحمي أحدا من أمور ولا ويترك أحد، فالأمر كله لله جل وعلا، فلا يستغرب هذا. وعلى سبيل المثال الصحابة الذين قتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعدة سنوات، ثم لما حصل نقل بعضهم في عهد بعد مضي عهد الخلفاء الراشدين ومدة الخلافة الراشدة 30 عاما، فأخرج أناس كأنما دفنوا في نفس ذلك العام، ومنهم عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، شاهد الناس وهو يخرج من القبر كأنما دفن قبل عدة أيام. فلا تستغرب على أمر الله، موسى عيسى لن يموت، رفعه الله وسينزل في آخر الزمان، وهو الذي يقتل المسيح الدجال. لا تجعل الميزان أيها الإنسان مبني على تصورك أنت. إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، كم من الآية، كيف إذا دعا تلك الطيور بلحظات وهي تأتي في تاسعة وكانت مقطعة مجزأة، فالله المستعان.
Individuals asking what is meant by the hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم said, indeed Allah has forbade the earth to eat the bodies of the prophets. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, verily Allah is capable of doing all things. And when the Prophet صلى الله عليه وسلم informed that the actions of the believers are, he is informed that the actions of the believer, the Sahaba said, how will you be informed of our actions? The Prophet ﷺ said, Allah has forbade prevented the land from eating our bodies. So this should not be something strange. Allah can protect an individual from the earth eating his body. And you should understand that the one who created the creation, he is able to protect whom he wills. Some people Allah chooses to protect, and some people Allah allows the earth to eat them. It took place in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that there were some peoples and some companions that were killed fighting in the way of Allah before the death of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And during the time of the Khulafa ar-Rashidin, and the time of the Khulafa ar-Rashidin was 30 years. But during their time, those people that were killed and buried before the death of the Prophet ﷺ, they were removed from their graves, and the companions who witnessed this, they said it was as if they were buried a few days before this, meaning their bodies were exactly the same. So the affair of Allah should not be considered something strange. The Prophet Isa ﷺ, he did not die. Allah raised him. And he will come, he will descend during the last days, and he will kill the Masih al-Dajjal. So the individual should not make the criteria his intellect and his understanding. This is something that you cannot imagine. Ibrahim alayhi salatu wasalam requested from his Lord to see how does he bring life after death. Allah ta'ala ordered Ibrahim alayhi salatu wasalam to cut the birds, and then they returned complete. So this is something that is easy for Allah azza wa jal, and verily Allah is the helper. Barakallahu fi
barakallahu. Alhamdulillah jalla wa ala ala ni'amihi allati la nuhsiha. ونسأله أن يبارك لنا أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وما آتانا، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن ينتصر وينتصف للمظلومين من الظالمين، وأن يرينا آثار نقمته نازلة على أعداء عباده المؤمنين في الشام وفي غير الشام في ورمى وغير ذلك، وأن يرينا في الذين ينصرون الظالم ويعينونه أن يرينا فيهم المثلات. مثلها أن يرينا فيهم في روسيا وإيران وحكومة العراق وحزب لبنان النجس وفي كل من يدافعون عن الظالم ليتمادى في ظلمه، أن يرينا فيهم جل وعلا عجائب قدرته. كما نسأله جل وعلا أن يحفظ على المملكة بلادنا هذه أمنها على دينها ودنياها، وأن يحقق ذلك لبقية المسلمين في كل مكان. إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
The Shaykh praised Allah Azza wa Jal, and he mentioned that the blessings of Allah, we cannot count all of them. We ask Allah to bless us in our actions and to bless us in that which He has given us, and we ask Allah to protect us from all trials and tribulations, that which is apparent and that which is hidden. We ask Allah to give strength and might and glory to Islam and to debase disbelievers. And we ask Allah to bring justice to those who are oppressed in Syria and other parts of the world. We ask Allah to show us His tremendous might in punishing those who have oppressed the people, and to punish the people who have supported the oppressors from Russia, Iran, and Iraq. And we ask Allah to show us His might and His ability to barak wa ta'ala. We ask Allah to protect our religion in this country, Saudi Arabia, to protect our religion, protect our worldly possession. And we ask Allah to do the same to all of the Muslims around the world. And our last supplication is, all praise be to Allah, the Lord of the worlds, and may the peace and blessings of Allah be upon the Messenger, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his companions and family members.